نستضيف العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. بداية سيادة العميد نضال زهوي السلام عليكم وأحييك في حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك والجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا وسهلا. بداية سيادة العميد نتحدث عن نزع سلاح المقاومة وهو هدف صهيوني أمريكي مشترك، ولكن لماذا تتعالى الأصوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة؟ تفضل.
نعم، موضوع تعالي الأصوات الداخلية لنزع سلاح المقاومة هو ليست من وحي صدفة، إنما هو أصلا هذا الموضوع مكرس منذ 42 إلى اليوم. هناك دائما كان هناك أصوات يعني لا ترجح المقاومة، بغض النظر عن يعني الجدل على جدوائيتها. يعني عندما كانت المقاومة في لبنان في الستينات ويدعمها الرئيس جمال عبد الناصر، الكثير من الناس كانوا يتباكون على الملاهي الليلية في بيروت، وليس على الشعب اللبناني كيف كان يذبح في مجزرة حولة ومجزرة العباسية وأمثالها كثر. ولم يكن هناك أي أحد يعني يقول لماذا حصلت مجزرة الطائرات في مطار بيروت الدولي في ذلك الوقت. يعني المقاومة هي نتيجة دائما نتيجة للظلم والاحتلال، وليست هي يعني مهنة أو مثلا ترفا فكريا أو ترفا يعني جسديا، إنما هي دائما تكون وليدة الظلم. يعني لا يمكن لأحد أن يكون هو أصلا ممتهن القتال يعني بهذا المنطق. اليوم نفس الأشخاص ونفس الشخصيات السياسية ونفس الشخصيات المعنوية، يعني بما أعنيه أن هناك أحزاب يمينية في لبنان متطرفة، كانت متحالفة مع الكيان الصهيوني سابقا، وكانت متحالفة مع الكيان الصهيوني في 82 عندما جاءت برؤساء الجمهورية على الدبابة الإسرائيلية، واليوم يسعون أن يكون هناك يعني بنفس الطريقة أن يتعاملوا مع باقي الشعب اللبناني بنفس الطريقة بعنجهية الاحتلال الإسرائيلي، وكأن الإسرائيلي هو يعني يفضل عليهم بأشياء، أو مثلا يقرأ عناوينهم. لا، العدو الإسرائيلي لا يقرأ عنوان أحد. اليوم كما نشاهد ونراقب الوضع في سوريا مثلا، عندما ذهب الغطاء الاستراتيجي العسكري في الساحة السورية، الإسرائيلي يعبث بكل تفاصيله رغم رسائل حسنية التي تنطلق من سوريا دائما. وحتى بالأمس تم تدمير كافة المطارات العسكرية التي كان من الممكن أن يأتي إليها التركي ليقوم يعني بمهام معينة في سوريا، وهي الصراع على السلطة في سوريا، وليست للعداء مع إسرائيل. لكن الإسرائيلي لم يأمن الجانب التركي وقام بتدمير كافة هذه المطارات في سوريا. دائما نزع السلاح هو بمثابة انتحار للشعوب عندما يكون هناك أعداء مثل العدو الصهيوني، أو حتى أعداء يمينيين متطرفين، أو حتى أعداء كأعداء المتطرفين الإسلاميين كذلك. يعني المسألة ليست هي نتيجة وليست سبب. يعني السلاح هو لحماية هذه الشعوب
بالفعل.
يعني نعم،
طبعا عبر العصور
بشكل عام
سيادة العميد، عبر العصور أثبتت المقاومة أنها ليست سلاحا في الثوار والمجاهدين، بل هي مشروع حضاري يعكس إرادة الأمة بأكملها. ولكن كيف يمكن أن تتحول المقاومة من فعل فردي أو جماعي محدود إلى مشروع أمة شاملة؟
نعم، يعني عندما يكون هناك ظلم في مكان ما، فعلا يكون هناك الرفض دائما ورفض هذا الاحتلال، سيكون مشروع أمة. اليوم المسألة متجزئة، يعني إذا اعتبرنا الأمة الإسلامية ليست كل الأمة الإسلامية هي بنفس الفكر العقائدي الذي يعني دائما يثور ضد الظلم وضد الطغيان وضد عنجهية المحتل أو عنجهية الظالم. إنما اليوم يعني ما 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 يوحى وما دائما يقرأ في مسار فكرة المقاومة هي من ثورة الإمام الحسين. يعني ثورة الإمام الحسين هي دائما هي المعيار لهذه الشعوب لكي تثور وتقوم بالثورات ضد الظلم وضد الطغيان. من هنا نقرأ كيف يعني يتبلور الفكر الفردي إلى الفكر الجماعي.
لا,
لا يمكن أن تقرأ بالفكر الجماعي يعني تطور فكري من خلال السلاح والمقاومة, وخصوصا أنها هي عنفية ودموية. إنما عندما تكون هناك قضية عاشوراء وكربلاء تقرأ الموضوع بالعقل الجمعي لهذه الشعوب.
صحيح.
فيتحول الموضوع من فردية إلى جماعية, ومن هنا نقرأ أن فقط الشعوب التي تنتمي إلى مدرسة كربلاء هي التي تكون مناضلة ومجاهدة أيا كان عقائدها. يعني بالستينات لم يكن الجنوبيون في لبنان بالثورات ضد الظلم وضد الطغيان. من هنا نقرأ كيف يعني يتبلور الفكر الفردي إلى الفكر الجماعي.
لا,
لا يمكن أن تقرأ بالفكر الجماعي يعني تطور فكري من خلال السلاح والمقاومة, وخصوصا أنها هي عنفية ودموية. إنما عندما تكون هناك قضية عاشوراء وكربلاء تقرأ الموضوع بالعقل الجمعي لهذه الشعوب.
صحيح.
فيتحول الموضوع من فردية إلى جماعية, ومن هنا فردية إلى جماعية, ومن هنا نقرأ أن فقط الشعوب التي تنتمي إلى مدرسة كربلاء هي التي تكون مناضلة ومجاهدة أيا كان عقائدها. يعني بالستينات لم يكن الجنوبيون في لبنان يعني هم على عقائد إسلامية بحتة. إنما هناك كثير من اليساريين الذين انتسبوا إلى اليسار في تلك الحقبة ليقوموا بدور المقاوم للاحتلال, وبهذه الحالة يرجع هؤلاء إلى ثورة الإمام الحسين. حتى لو كانوا يساريين لم يكونوا يساريين فقط لأجل اليسار, إنما انتسبوا إلى اليسار في تلك الحقبة لأن اليسار كان هو الذي يدعم المقاومة في تلك الحقبة, لأنهم لا يرضون بهذا الظلم بسبب تربيته منذ الطفولة على حب هذه النهضة الحسينية في بلادنا.
طيب كيف يمكن لأفراد الأمة أن يكونوا قوة إسناد حقيقية لهذا المشروع؟
الموضوع الفردي هنا يعني حسب تربيته البيئية. إذا كانت بيئته هي بيئة متدينة عادة يكون ثوريا. والملاحظ هنا أن عادة في كافة شعوب العالم يكون الثوريون هم الفقراء القوم. أما عندما تكون نتيجة عقائد فردية تنتمي إلى جماعة ثورية, يكون الفرد ليس فقط الفرد الفقير هو الذي يثور, إنما كل أفراد المجتمع هم بنفس السواسية كأصابع المشط في ردع الاحتلال. عادة ما يكون هناك فوارق اجتماعية بالثورات يقودها الارستقراطي ويستشهد فيها أبطالا. أن بالنسبة لجماهيرنا نحن كفكر إسلامي عقائدي تتساوى هذه الرتب دون أن يكون هناك فوارق اجتماعية ما بين الأطراف, لأن الثورة هي ثورة إلهية وليست ثورة ثورة يعني بمنطق التحقيق أهداف مرحلية أمنية معينة.
سيادة العميد نضال، يعني ما هي تأثيرات نزع سلاح المقاومة على مستقبل القضية الفلسطينية برأيكم؟
لا يوجد مستقبل القضية الفلسطينية بدون مقاومة وسلاح. اليوم نرى كل هذه المؤسسات الدولية التي من المفترض أنها ترعى مصالح الشعوب، كيف تهيمن عليها الإدارة الأمريكية، وكيف أصبحت هي أدوات لتطبيق الهيمنة على هذا العالم. اليوم تحديدا وصل نتنياهو إلى المجر، فانسحبت المجر من اتفاقية محكمة الجنائية الدولية، وبقيمتها الحقيقية أنها دولة أوروبية ومتحضرة وإلى ما هنالك، فانسحبت مجرد أنها كلمة، انسحبت من المؤسسة هذه المؤسسة الدولية ليعود نتنياهو. فمن الممكن أن يعود المجر إلى هذه الاتفاقية بعد عودة نتنياهو إلى بلاده، إلى أرض فلسطين المحتلة وليس بلاده طبعا. كل هذه القوانين الدولية التي ترعى مصالح الشعوب هي أصلا اليوم هي أدوات للهيمنة. فإذا لا يمكن أن تتحقق مصلحة هذه الشعوب بكاملها وخصوصا القضية الفلسطينية إلا من خلال السلاح ومن خلال القوة. يعني امتلاك السلاح فقط يعني لا يجبر العدو لكحت هذه الشعوب بكاملها وخصوصا القضية الفلسطينية إلا من خلال السلاح ومن خلال القوة. يعني امتلاك السلاح فقط يعني لا يجبر العدو لكي يكون خارج نطاق المنطقة جغرافيا، إنما تراكم القوة ومراكمة القوة ليكون لديها قدرة على إحباط مخططات هذا العدو. أعتقد اليوم أن لا، إذا سحب سلاح المقاومة انتهت القضية الفلسطينية بشكل عام. اليوم العديد من الدول العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني من شروطها أن يعني تفتح كل آفاق مجالات التطبيع، من التطبيع العادي والاقتصادي إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، شرطها أن تزول هذه المقاومات. وهذه المقاومات لا تتجسد اليوم إلا في منطقتين، في نقطتين اليوم أعتقد، يعني بأنها في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان. نعم هناك اليمن، هناك إيران، هناك العراق، ولكن البعد الجغرافي هو لا يمنحها الكثير من القدرة للتأثير على مسار حركة شعوب المنطقة وحركة الأنظمة في المنطقة. أعتقد إذا زالت المقاومة في فلسطين المحتلة، وهم يدركون الفلسطينيون يعني يدركون ذلك تماما، إذا انتهت هذه المقاومة في فلسطين المحتلة وإذا انتهت هذه المقاومة في لبنان، استبيحت المنطقة كلها بشكل عام، ولن يبقى لا قضية فلسطينية ولا قضية عربية، إنما ستتسيد إسرائيل على هذه المنطقة بشكل عام، وسيادتها تأخذ شرعية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي من المؤسسات الدولية التي أصبحت أدوات للهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة.
طيب.
طبعا سلاح المقاومة هو الوحيد الضامن لبقاء القضية الفلسطينية ولبقاء القضايا الأمة محافظا عليها بشكل عام.
سيادة العميد، لا تبدو النهايات قريبة ولا ممكنة بسلاسة في غزة، فكان الاحتلال لا يكف عن اطلاق التهديدات بالعودة الى حرب الإبادة الجماعية وحوادث ارتقاء الشهداء متصلة على نحو شبه يومي من رفح الى خان يونس الى حي الشجاعية وبيت حنون وبيت لاهية، وحروب التجويع وقطع الكهرباء والمياه متصاعدة منذ اكثر من اسبوعين. لا شك ان الاحتلال هو الرابح الوحيد في نزع سلاح المقاومة سيادة العميد، ولكن لماذا لم ترد اي اعتراضات او ادانات على هذه الادعاءات من أنظمة التطبيع؟
يعني أنظمة التطبيع اليوم قد استسلمت بالكامل إلى الكيان الصهيوني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم هناك بعض الاعتراضات من أنظمة التطبيع نفسها على بعض السياسات العنصرية، وحتى كذلك التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء وإلى الضفة، من الضفة الغربية باتجاه الأردن، ولكن هذه الاعتراضات لا ترتقى إلى مستوى أنهم تفلتوا من عقال الهيمنة الأمريكية في المنطقة. الأمريكي اليوم هو العصا الغليظة التي يهدد بها العالم. اليوم بعض الأنظمة العربية التي لم تطبع مع الكيان الصهيوني اشترطت، يعني وأقولها أن المعلومات المؤكدة في من داخل البنتاغون، هناك دولا اشترطت التطبيع بإزالة التهديد الإيراني. التهديد الإيراني ليس التهديد لهم، إنما إذا فشلت إيران في صد العدوان أو في يعني تقلصت إمكانياتها بدعم المقاومة وقدرتها على مناهضة الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، فهم مستعدون للتطبيع. وإذا كان لا فهم لا. يعني اليوم هذه الدول مصلحتها ببقاء، الحقيقة هي مصلحتها الاستراتيجية ببقاء البندقية في فلسطين المحتلة. لأن اليوم الخط الدفاع الأول عن كل الأمة العربية والإسلامية هو قطاع غزة، يعني ليس فقط الضفة الغربية، إنما قطاع غزة. إذا سحق قطاع غزة، يعني المشروع الآخر في الأردن والمشروع التالي في مصر، سيناء وإلى النيل، المشروع الثالث في سوريا إلى الفرات، إلى حدودها، حدود جغرافية مع العراق، الجميع مهددون. جزء من السعودية مهدد بأخذه، يعني عنوة من السعودية. اليوم هذه الدول أعتقد أنها تعرف مصالحها جيدا، ولكن مصلحتها جيدا، ولكن الضغوط الأمريكية وخصوصا بالأنظمة الملكية والتوتاليتارية. يعني هذه الدول عادة للمحافظة على أنظمة حكمها، يعني تبيع الكثير من أوراق القوة ولا تستخدمها. يعني اليوم هناك العديد من أوراق القوة في العالم العربي ممكن أن تستخدمها لوقف الاعتداء على قطاع غزة، لم تستخدم أي من هذه الأوراق القوة، إنما يعني بالعكس تماما، هناك استخدام لأوراق قوة كانت استخدمتها اليمن في مرحلة الحصار التي فرضتها على السفن التي تأتي إلى الكيان الصهيوني، فقد عوضت بعض الدول ما خسره الكيان الصهيوني من بضائع بأسعار مدروسة. يعني هناك، يعني إذا يسمح الراديو أن أذكر أسماء هذه الدول مثل تركيا والأردن.
نعم.
قد عوضت هذه الخسائر التي فرضها الحصار اليمني. طبعا الحصار اليمني كان قد أدى إلى زيادة أسعار في كافة السلع، ولكن مسألة هذه الدول هي عقدة القضية الفلسطينية. إذا تحررت هذه الدول من خوفها فقط، من خوفها من الأمريكي، قد تنتهي القضية الفلسطينية في بأقل من سنة، وتنتهي إلى حلول جذرية، وتحرر فلسطين من البحر إلى النهر.
نعم.
لأنها تمتلك الكثير من أوراق القوة. نعم تفضل.
سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا في حدث وحوار، وشاكر لكم هذا الحضور وهذه الإيضاحات. حتى الملتقى إن شاء الله، في أمان الله.
شكرا لكم على الاستضافة.
حياكم الله.
على الوصول.